في معارضة حتى رئيس الدولة فيما تعتقد به. ثم شاركت المجتمع في الأمومة وغيرها والتمرير، فكان لها أعظم أثر. فجزى الله قضية الشيخ عائض على هذه المحاضرة، ومن لديها سؤال فلتتفضل يجيب عليه فضيلته.
سلف في الحديث مكانة المرأة في الإسلام بشيء من مع العناصر، شيء من الدم، وأنتن بمطالعتكن ودراستكن تعرفن هذا الأمر، تعرفن مكانة المرأة في الإسلام. وما تعرف مكانة المرأة في الإسلام إلا إذا قرأت المذاهب والديانات التي كانت قبل الإسلام والنحل والملل كما أسلف الأستاذ في كلامه. فإذا قارن المسلم هذا بذاك الوضع عرف أن الإسلام مكانة، أو للمرأة مكانة في الإسلام. مكانتها في أمور، منها أنها شقيقة للرجل، ومنها أنها أم في وضع الأم، تحترم وتقدر، بل جعل صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، وجعل صلى الله عليه وسلم للبنات في اللطف والحنان والرحمة ميزة، بل أعظم ميزة على الذكور من الأولاد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من عال جاريتين حتى تكبرا ثم أدبهن ثم زوجهن فهو رفيقي في الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل للزوجة حق على الزوج من الاحترام، من التكبير، من اللطف، من الحنان. والإسلام جعل المرأة حقا في الميراث، ما كانت ترث في الجاهلية، كانوا يرون إليها ينظرون إليها كسقط المتاع، لا كلمة لها، لا دور، لا استشارة. فلما أتى الإسلام أعطاها حقا في الميراث وجعلها ترث، وقبل شهادتها وشهادتها في الرضاع والنكاح، وأخذ برأيها، واستشارها الرجال بل الخلفاء في كثير من المواقف، وأثنوا على كثير من الصحابيات، بل سمع الإسلام لشعر المرأة يوم تقول شعرا إسلاميا، ولدعوتها ولكلمتها، وسطر كثيرا من ذلك. فمكانتها كثيرة، تحتاج إلى محاضرات عن مكانة المرأة في الإسلام. ويكفي أن هناك أسماء لامعات للنساء المؤمنات، عائشة تاريخ حافل، أسماء حضارة للإنسان، زينب أم ودود، عاتكة جدة قصوى وأم للشهداء، إلى غير ذلك من الأسماء، أسماء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. بل العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم رزق من البنات أكثر مما رزق من البنين، فهو أبو البنات، وكان يبدأ بهن إذا أراد السفر ويعود إلى هن، فيبدأ بهن قبل أن يصل إلى بيته عليه الصلاة والسلام. هذه الأخت الكريمة تنبهنا إلى مسألة، قد يوجد في بعض المدارس وبعض الكليات من إذا خرجت جهلت حكم الحجاب أو تجاهلت هذا الأمر، فتكشف عن وجهها وكفيها، وهذا أمر منكر لا يجيزه الإسلام. والذي ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها في غير الصلاة قد أخطأ خطأ بينا، والحديث في ذلك لا يصح. حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز لها أن تكشف إلا عن هذا أو عن هذا، وعسى صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه، حديث باطل، بل هو أقرب إلى الضعف الشديد، وله ثلاث علل للمتخصصات في علم الحديث، وهذا لا يصح أبدا ولا يقام عليه حكم، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة. إذن فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن لا تكشف وجهها وكفاها وكفيها، فإنها إذا كشفت ذلك فما بقي من الزينة شيء. وهل جمال المرأة إلا في وجهها؟ وهل حسنها وفتنتها إلا في وجهها؟ وهل تشتهى إلا إذا رؤي إلى وجهها؟ وحين تكشف وجهها وكفيها معناها ذلك أنها ستطرق طريقا للناس إلى المعصية، وتعلم الناس الفاحشة والجريمة، نعوذ بالله من ذلك. إذن فحكم الإسلام أن تستر وجهها وأن تتقي الله فيه، وأن تصونه عن الأغيار وعن العيون الحاقدة، العيون التي ما عرفت التقوى، العيون التي ما صلت ولا سجدت لله، العيون التي ما دمعت من خشية الله، فإنها سوف ترى إلى هذا اللحم وسوف تشتهيه وسوف تشهر به وتمتلئ منه. حكم نتف الحواجب. نتف الحواجب ليس جائز في الأصل، وقد لعن صلى الله عليه وسلم أصناف من النساء، أجناس من النساء اللواتي يأتينا ببعض الأمور التي تخالف مبدأ الدين والأصل الجمال في المرأة، كالمتنمصات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات. والنتف في الحواجب نص أهل العلم جميعا على أنه حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنتف حاجبها أبدا، لكن استثنى بعضهم مسألة، قالوا إذا كان الشعر في الحاجب غير عادي، أتى في الخلقة غير عادي، أو أتى الشعر في مكان ليس هو في الأصل في المرأة، كأن أتى في وجهها شعر، فلها ذلك. أما نتف الحاجب وتنميصه وأخذه بالمقص أو بالظفر أو بشيء حاد، فهذا ليس بجائز إلا لتلك الضرورة إذا كان خارجا عن العادة وكان كثيفا. والمتفلجات هن اللواتي ينشرن الثنايا ويفرجن بين الأسنان، والواشمات التي يضعن شيئا من الحبر أو من المداد أو من الحمرة يدخنها الجلد أو الصفرة، والواصلات اللواتي يصلن الشعر وهو في الأصل يعني قصير، فتسره بشعر أو تستوصله بشعر، فهذه ملعونة أيضا، لأنها بهرجت وزيفت على نفسها وجمالها. وهذه أمور كثيرة، بعضها ورد في الجنائز كالنائحة، أقولها للفائدة، والصالقة وهي التي تضرب وجهها، والحالقة تحرق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. ولكن أصل السؤال عن نتف شعر الحواجب فهو في الأصل تحريم، وإنما يستثنى للحاجة إذا كان على خلاف العادة. امرأة كبيرة توفي عنها زوجها قبل 3 أيام، ولها أطفال وعندها عمل، فهل لها أن تقابل الناس في المستشفى ومن ضرورة عملها أن تذهب وأطفالها؟ أقول لا بد لها من أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، في هذه العدة تلزم بيتها، وعليها أن تطالب بإجازة من عملها لهذه الضرورة. و يكون هذا الأمر وارد عند المسلمات، لأننا نحن نتحاكم إلى كتاب وسنة، ويكون هذا أمر معلوم عند المستشفيات والمدارس والكليات، أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعطى إجازة لتلزم بيتها، وخاصة مثل هذا السؤال، لأن في المستشفى سوف تقابل أجانب، وإنما العدة الاحترام ولزوم البيت والحشمة وعدم التزين وعدم التبذل، وهي إذا خرجت إلى المستشفى تبذلت وعرضت زينتها وجمالها وفتنتها خاصة، وهي تقول لأخت السائلة أنها تكلم الرجال أحيانا وهذا أمر خطأ وخطير، فعليها أن تعتد في بيت زوجها وأن تلزم بيت زوجها. أما السائلة لأطفالها فعليها أن تأتي من ذوي قراباتها، وإذا اضطرت اضطرارا إلى أخذ غرض فتتحجب حجابا تاما اضطرار وتذهب لأخذه وتعود إلى بيتها. هذه الأخت المسلمة تسأل عن سؤال خطير ومهم يحتاج إلى جلسات طويلة، وفحوى السؤال: ما هي الطرق السليمة والخطط المستقيمة لتربية الأبناء في دور المراهقة إذا كانت الشدة تقول تنفرهم والسهولة تجعلهم يتمردون على الالتزام، فما هو الحل؟ أولا، ليس في الإسلام شدة ولا تفلت، هو دين الوسط ودين العقل والنقل، والله عز وجل جعل من أسس التربية في القرآن وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمكن للمرأة المسلمة أن تأخذ هذه الأسس، لكنني أقول أن اللين مطلوب في الدعوة: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فأول وسيلة يمكن للمرأة أن تقوم به مع ابنها هذا الذي في دور المراهقة وبنتها أن تتقي الله هي أولا، فإذا صلحت أصلح الله لها الشأن وتكون قدوة في البيت، فإن نظر الأطفال إليها والأبناء إليها وهي مصلية مسبحة تالية للقرآن سوف يؤثر فيهم أكثر من الكلام. وذنبنا أو ذنب كثير من الدعاة والداعيات عدم موافقة العمل للقول، فإن الأعمال غير الأقوال، فلذلك لا يستمعون الناس أبدا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أصحيح أن المسلمة تدعو بناتها وأبناءها بناتها وأبناءها إلى الصلاة ثم لا تصلي؟ تدعوهم إلى الوفاء وليست وافية؟ تدعوهم إلى الصدق وليست صادقة؟ تدعوهم إلى العفاف والطهر وليست عفيفة ولا طاهرة؟ هذا إحباط، وهذا هو التخلف والتأخر، وهذا هو تكذيب النفس بالعمل. والمسألة الثانية من وسائل التربية أن تدخل الوسائل الإسلامية، تدخل المصحف، تدخل الكتاب الإسلامي، الشريط الإسلامي، تلاوة القرآن، الذكر والتسبيح، تلاوة السيرة، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة المؤمنين والمؤمنات، التاريخ الإسلامي، لأنه كيف يستقيم البيت وقد ادخلت المجلة الخليعة وأخذت مكان المصحف؟ وكيف يستقيم البيت وقد دخلت الأغنية الماجنة مكان القرآن العظيم والتلاوة الراشدة؟ وكيف يستقيم البيت وهو لا يصلى فيه ولا يذكر الله فيه ولا يسبح فيه وليس فيه مكتبة إسلامية ولا شريط إسلامي؟ هذا ذنب وخطيئة. ومن الوسائل كذلك على المرأة التدرج في التعليم، فإنها لا تعطي ابنها العلم والتوجيه والإيمان دفعة واحدة، بل التدرج كما فعل عليه الصلاة والسلام مسألة مسألة. والوسيلة الرابعة أن تبدأ بالأولويات في حياة الأطفال: الصلاة، الفرائض، المسائل الكبرى، المعتقد، ثم تتدرج معهم بحسب المسائل. وأنا أنصح المسلمة، أنصحها نصيحة لوجه الله، أن تكثر من الدعاء لأبنائها في السجود في أدبار الصلوات، فدعاء الأم أمر عظيم. قال رجل الإمام أحمد مقعد ما يستطيع المشي، مقعد على أرجله حاسر، قال: يا إمام ادعو الله لي. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: مرها أن تدعو لك. فذهب هذا إلى أمه فطلب منها الدعاء فدعت له فإذا هو يمشي على أرجله. دعاء الأم شيء عجيب، ودعاء الوالدة أمر غريب، وله من الأسباب والقوة ما لا يعلمه إلا الله، خاصة إذا سرى في ظلام الليل في السحر. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألقى في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. المال كان من البنت. هذه الأخت نقول هناك أم توفيت وكان لها ابنة وأعطتها شيئا من الذهب غير محدد، وهذه البنت سلمت لأمها شيئا من المال، فهل هذا المال والذهب للورثة أم هو للبنت؟ لكن في غضون السؤال قالت أن الأمة أوصت أن الذهب للبنت عوضا عن المال، إذن فالذهب من حق البنت، وما دام أعطتها وهي في الحياة وليست في سكرات الموت، لأن المحذور عند العلماء أن يوصي الرجل أو المرأة وهو في سكرات الموت في المرض المخوف بشيء للورثة عن بعض، فما دام أعطتها وهي صحيحة ومتعافية في الحياة فلا بأس أن تأخذ هذا الذهب وهو بدل ذاك المال الذي أعطته. لكن هنا مسألة، المال هذا هل أعادته الأم للبنت وقالت هو مع الذهب، أم قالت هذا الذهب بدل المال؟ فإن عادته مع الذهب فهو للبنت، وإن لم تقل في المال شيء فهو للورثة، هذا المال للورثة ليس للبنت، لأنه في غضون السؤال أن هذا المال مكان الذهب، فالذهب للبنت والمال للورثة. هذه الأخت تسأل عن رجل قال لزوجته إذا خرجت من بيتي فأنت محرمة علي، وإذا اتصلت بأهلك فهل هذا لو اتصل بها أهلها ولم تكلمه هي يقع هذا التحريم؟ وما حكم من قال إنه في ساعة غضب لا يقع تحريمه؟ أولا لا بد من تحديد الألفاظ التي قالها الزوج، إن كان طلاق فهذا باب، والذي يظهر من السؤال أنه تحريم، والتحريم إذا أطلق وسكت عنه أن الرجل يقول لزوجته أنت محرمة علي كظهر أمي أو كشيء من أمه أو من أختها أو من المحرمات. هذا أنا أفتي على حسب ما سمعت من السؤال، إذا كان السؤال هكذا وجعلها محرمة يعني أنها كأمه أو كأختها أو بعض المحرمات، فهذا قد ذكره سبحانه وتعالى في سورة المجادلة أو المجادلة. فإذا قال هذا الأمر وخرجت فهي محرمة عليه حتى يكفر، وهذا هو الظهار، وكفارة الظهار معروفة في سورة المجادلة، ولكن السؤال يطلب بأمر، وهي أنها لو كلمها أهلها، هي باكية في بيتها ما خرجت ولا كلمت، لو كلمها أهلها فهو على نية هذا المحرم، إن كان قصده لا تكلمهم ولا يكلمونها ولا تبدأ الاتصال ولا يتصلون بها فوقع هذا الأمر، وإن كان قصده لا تبدأ هي فلا، فيسأل عن نيته. وحبذا أن هذا السائل أو من وقع منها يسأل هو ويعرف سؤاله، لأن بعض الأسئلة لا بد أن يسأل عن حيثياتها وسياقاتها وألفاظ أصحابها والظروف التي وقعت فيها. أما قولها أن بعض الناس افتاه أنه لا يقع في الغضب، فإن كان غضبه أخرجه عن عقله وإرادته وتصرفه بحيث ما يعلم بالشيء الذي أمامه، وبحيث لا يدري هل الوقت في نهار أو في ليل من شدة الغضب، فهذا لا يقع، لأن المغضب فقد شيء من وعيه، وهذا فيه رسالة ابن القيم في طلاق الغضبان ويلحق به التحريم. وإن كان غضب سهل ولا زال يدرك ووعيه معه فهذا يقع. تسأل تقول إذا قال الرجل لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، وليس من نيته أن يلقي الطلاق أو يوقع الطلاق، وإنما من قصده أن يمنعها من بيت أهلها. هذا فيه تفصيل. أما للزوجة فإنه يقع الطلاق إذا ذهبت، فهو قد أوقع الطلاق عليها. أما لغير الزوجة فإنه لا يقع إلا كان قصده الطلاق، مثل أن يقول لأحد الناس إذا لم تتغدى عندي هذا اليوم، أو إذا لم يتغدى فلان عند فلان فامرأته طالق، فقصده الغداء وقصده العزيمة، فهذا لا يقع الطلاق، لأنه ما قصد إيقاع الطلاق وإنما قصد العزيمة على ذلك. وكذلك الحظر، يقول لبعض الناس إن ركبت هذه السيارة فامرأته طالق، يقول لنفسه فهو ما قصده طلاق زوجتي، لكن قصده يمنع ويحظر على هذا أن يركب، فهذا لا يقع ويسمى أيمان وعليه كفارة يمين. أما هذه الصورة التي ذكرت لها فهو أوقع الطلاق عليها مباشرة، وقد علق الطلاق بشرط الذهاب إلى الأهل، فإذا خرجت من البيت أو ذهبت إلى أهلها فقد وقع الطلاق طلقة واحدة. سائلة تسأل، تقول امرأة لديها بنت يتيمة وليس لها أطفال، تربي هذا البنت، فهل يصح أن هذه البنت ترثها؟ وإذا أوصت بوصية هل تصح هذه الوصية؟ أما الميراث فلا، هذا لا يكون لأنها ليس لها نسب، حتى أن من أرضعت بنتا أو ولدا لا يرثها، كل الأحكام في الرضاع يأخذ إلا الميراث. وكذلك هذه من باب أولى لأنها أبعد، فهي تربيها فقط تربية فلا ترثها. ومن أين ترثها؟ هذا الادعاء، ولا تدعيها لنفسها، وإنما تكون يتيمة في حجرها، فإذا علم ذلك فالميراث لا يكون. أما الوصية فلا بأس، وهي وصية صحيحة تجاز وتقبل إذا أوصت لها بشيء من المال. السائلة تسأل، تقول ما حكم إذا اجتمع قوم فقرأوا القرآن للميت بعد موته بحيث لا يأخذون أجرا على هذه التلاوة، فهل يصل هذا؟ وهل هذا وارد أو جائز؟ وكل منهم يذهب. الجواب أن يقال هذا ليس معهود عند السلف، ولم يقله صلى الله عليه وسلم، ولم يسنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فهذا الأمر مبتدع، لم يعد في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم عليكم بقرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، أو في لفظ خير القرون قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. وما دام والحالة لم يصح هذا فلا يجتمع الناس بعد موت الميت يقرأون القرآن، لأن هذا أمر مبتدع، وإذا فتح الباب دخلت الخرافات والخزعبلات والمناقضات والبدع إلى الإسلام، وحينها يضيع جوهر هذا الدين ويدس علم الكتاب والسنة. هذه الأخت السائلة تقول هل للزوج أن يتزوج على زوجته الأولى بدون عذر من مرض أو غيره أو إلا بسبب حب الزواج؟ وتقول أنه يترتب على هذه إهانة للمرأة وخروج المرأة عن منزلها. أولا أنا أقرر أمور، من حيث تحليل ذلك فالأمر حلال للزوج أن يتزوج أربع، وهو وارد في كتاب الله عز وجل، مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج لكنه خاصة، هو تزوج إلى التسع، وكان مقصده حماية الأرامل وتعليم الناس عليه الصلاة والسلام. هذا أمر أقول وهو حلال، حلال أن يتزوج الرجل سواء بعذر أو بغير عذر، بمرض أو بغير مرض، وأنتم تعرفنا هذا ما يحتاج تعرفنا. الأمر الثاني يقول الغيرة واردة ونؤمن بذلك، وبعض الدعاة ياتي في المجتمعات يقول هذه المرأة التي الغبية البليدة المتخلفة التي تنكر للزوجة الثانية عليها غضب الله وسلط الله وحسب الله، هذا ليس بصحيح، بل الغيرة مركوزة في الطباع، والرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع زوجات الغيرة، بل صح في صحيح البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج ببنت أبي جهل على فاطمة، وقف عليه الصلاة والسلام على المنبر قال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت حبيب الله تحت سقف واحد، إما أن يمسك فاطمة وإما أن يأخذ تلك ويطلق فاطمة، إن فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني. فالغيرة واردة. المسألة الثالثة أقول ليس للمرأة أن تغضب هذا الغضب وتخرج من المنزل إذا تزوج عليها، لأن بيتها وزوجها أحسن لها من أي ظرف آخر، إلا أن يكون قليل دين خارج على حدود الله منتهك لمحرمات الله، فالبقاء معه حرام، تارك الصلاة هذا البقاء معه حرام إلا أن يتوب إلى الله. فأما الأسباب الدنيوية هو كان يكون مسلما مصليا ولكن رأى أن يتزوج عليها فهي ما تعرف الدوافع النفسية، فبيتها أفضل لها. وقد جرب أن من ذهب وترك زوجها الأول أنها لا تظهر في الحياة، والله سبحانه وتعالى يغني كل من سعته، لكنها تركت المسلم وتركت البيت المستقيم وذهبت، فتعكست عليها كثير من الأمور. فأنا أوصي أن أسعى عليها مثل هذا الأمر أن تقع. الأصل الرابع أن يقول قد يسمع في بعض الأشرطة والمحاورات والندوات دعوة كثير من الدعاء للتعدد، وأنا أقول أن هذا لا ينبغي أن يكون منشورا على الناس، ويترك الناس على ظروفهم وعلى إراداتهم وعلى اندفاعاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو للتعدد، لأن الناس سواء دعوا أو لم يدعوا هم من ظروفهم ومن اندفاعاتهم ومن يعني مطامعهم في هذا الجانب سوف يفعلون أو لا يفعلون. وهذه الدعوة يوم تنشر سوف تضطر إلى كثير من الناس أن يتزوج بلا داعي، فيهدم بيته ويشتت أسرته وتكون ظروفه المالية محصورة وبيته، وقد وقع هذا في كثير من الناس. ودعوة إلى عدم التعدد خطر، ففي بعض الداعيات والمعلمات والموجهات يحاربن هذا وينشرن حربا شعواء على هذا، وهذا خطر. من أدرى بظروف الناس؟ المرض، بعض الاندفاعات، بعض الأمور الخاصة التي لا يدركها للزوج والزوجة، فالمرأة المسألة تترك للناس هكذا لا يدعى إليها ولا يحذر منها، وإنما تبقى في الأصل حلال للحاجة. يقول رجل كان يكلم امرأته في نفاس غير حال، يعني ما في غضب، فقال لها أنت طالق طالق وإذا كررت فأنت طالق ثلاثة. قالت المرأة فاعتبرت ذلك مزاحا ولم تعتبره جد، أصلا أفتت نفسها لأنها ما تريد الخروج من البيت، فما دام أفتت نفسها فلا يعاد إليها في هذا الأمر الذي يفتى فيه أهل العلم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمزاح في الطلاق وارد، وعند أبي داود بسند جيد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق، واختلف في الثالثة هل هو العتق أو غيره، إنما الشاهد أن الطلاق ثابت في هذا الرواية، فالهازل في طلاقه يقع والمازح والجاد من باب أولى. إذا علم هذا فطلاقه هذا يقع وهو مازح مع امرأته، لكنه يكون طلقة واحدة، ولو طلق مهما طلق في مجلس واحد فإنها طلقة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر الطلاق في مجلس واحد طلقة واحدة، وإذا طلق وقال ثلاثا أو عشرا أو ألف أو مليون فهي طلقة واحدة. ودل على ذلك حديث مسلم أحمد بسند جيد وهو رأي ابن تيمية وابن القيم أنه طلقة واحدة تعتد منه ويبقى له طلقتان.
هذا السؤال
لوالدتها ترتب البنت. نعم. لها زوج هي